قال الماتن: والاستعداد قابل للشدة والضعف، ويعدم ويوجد للممكنات، وهو غير الإمكان الذاتي. ذكرنا فيما سبق أن الإمكان على قسمين، إما إمكان ذاتي وإما استعدادي. وقلنا أن الإمكان الذاتي هو الذي ينتزع بعد قياس الماهية إلى الوجود والعدم، عندما يقيس العقل الماهية إلى الوجود والعدم، العقل يلحظ أن الذات والماهية لا الوجود جزء منها ولا العدم جزء منها. الذات من حيث هي ليست إلا هي، ليست إلا هي، نسبتها إلى الوجود والعدم متساوية. إذن يلحظ العقل أن الذوات لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. هذا اللا اقتضاء للوجود واللا اقتضاء للعدم وضع له اسم الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي ليس إلا اللا اقتضاء للوجود والعدم. وقلنا أن هذا الإمكان اعتباري غير متحقق في الخارج بلا خلاف بينهم، لأنه وصف للماهية من حيث هي هي، والماهية بقطع النظر عن الوجود والعدم الموصوف أمر اعتباري. إذا كان الموصوف أمرا اعتباريا، فالصفة لابد أن تكون اعتبارية بطريق أولى. هذا فيما يخص الإمكان الذاتي. وقلنا عندنا إمكان آخر، هو الإمكان الاستعدادي، هو الاستعداد الحاصل للذوات، وينتزع عند لحاظ الماهية الموجودة قريبة من الوجود أو بعيدة عن وجود معين. فنقول: هذه الماهية فيها الاستعداد لأن تكون كذا وكذا. بذرة التفاح مثلا فيها الاستعداد لأن تصير شجرة تفاح. الإنسان مثلا في بدء تكونه، عندما يكون في الرحم، يمر بمراحل: مضغة، علقة، وهلم جرة. في كل مرحلة مرحلة يكون فيه الاستعداد لأن يكون إنسانا. نعم، هناك مراحل تكون قريبة من صيرورته إنسان، وهناك مراحل تكون بعيدة. المراحل التي تكون بعيدة الاستعداد هناك يكون ضعيفا، المراحل التي تكون قريبة الاستعداد هناك فيها يكون قويا. فالاستعداد قد يكون قويا شديدا، وقد يكون ضعيفا وبعيدا. إذا كل ماهية من الماهيات ما عدا الباري عز وجل، كل ماهية من الماهيات فإنها توصف بالإمكان الذاتي. لماذا؟ لأن كل ماهية من الماهيات متساوية النسبة، نعم، إلى الوجود والعدم. فالإمكان الذاتي لا تخلو عنه ماهية من الماهيات. وهذا ذكرناه في الدرس السابق، أن الإمكان الذاتي لازم للماهية، لا ينفك عنها، وإلا للزم الانقلاب. هذا بخلاف الإمكان الاستعداد. الإمكان الاستعدادي أولا هو حاصل بخصوص الماهيات الحادثة، الماهيات التي لم تكن موجودة في زمان ثم وجدت. بعبارة أخرى هو من خصوصيات أو نعم من خواص الموجودات المادية. الموجود المادي موجود في الزمان، يوجد في الزمان، يكون معدوما في زمان مثلا ثم يوجد في زمان آخر، يوجد يكون معدوما في الزمان السابق ويوجد في الزمان اللاحق. هذا الموجود الذي يكون معدوما في زمان ويوجد بعده يحتاج إلى مادة تحمل استعداده حتى ينوجد، فهو ينوجد شيئا فشيئا وبواسطة الحركة التدريجية. هذا مثاله الإنسان، يكون أولا نطفة ثم علقة ثم شيئا فشيئا مضغة وعظما ولحما ثم يصبح إنسانا كاملا. فهذه واحدة من خصوصيات الموجودات المادية، أنها عندما تنوجد بالتدريج، تنوجد بالتدريج وتحتاج إلى مادة تحمل استعدادها حتى تنوجد. من هنا يمكن أن نلحظ الفروق التي بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي. في الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي فيه هذه الخاصية، خاصية أن يكون قابلا للشدة والضعف. استعداد المضغة مثلا حتى تصير إنسانا أضعف من استعداد العلقة حتى تصير إنسانا. المضغة أبعد عن الصورة الإنسانية من العلقة، العلقة أقرب إلى الصورة الإنسانية من المضغة، فتلك استعدادها ضعيف وهذه استعدادها قوي. فالإمكان الاستعدادي فيه هذه الخصوصية، أنه يقبل الشدة والضعف، بخلاف الإمكان الذاتي. الإمكان الذاتي لا يقبل الشدة والضعف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الخصوصية الثانية، أن الإمكان الاستعدادي قابل للزوال، قابل للانفكاك. مثلا أنت إذا تمسك الماء وتضعه على شيء وتقوم بتسخينه، بعد أن تسخن الماء يتولد في الماء استعداد أن يصبح بخارا، ثم بمجرد أن يعود الماء إلى درجته الاعتيادية، بمجرد أن يبرد الماء ف يزول عنه هذا الاستعداد، استعداد أن يصبح ويصير بخارا. إذا الاستعداد كما ينوجد كذلك يمكنه أن يزول، ممكن الزوال، قابل للانفكاك. هذه الخصوصية مناقضة تماما للإمكان الذاتي. في الإمكان الذاتي لا يوجد عندنا، الإمكان الذاتي لا ليس قابلا للزوال، بل بالعكس من ذلك، الإمكان الذاتي لا ينفك عن الذات بأي حال من الأحوال. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإمكان الذاتي والاستعدادي شيئان، معنيان، حقيقتان مختلفتان، وليس أحدهما عين الآخر. اختلاف الخصوصيات هذا كاشف عن أنهما شيئان أو شيئين وليس أمرا واحدا. هذا الذي ذكره في هذه العبارة. قال: والاستعداد قابل للشدة والضعف بخلاف الإمكان الذاتي، ويعدم ويزول الاستعداد، يزول، يمكنه أن يزول، ويوجد للممكنات. هذا الاستعداد يكون في الممكنات، حاصل في الممكنات، ولكن أي نحو من الممكنات؟ خصوص الحوادث من الممكنات، خصوص الممكنات المادية إن صح التعبير، التي تحتاج إلى مادة تكون حاملة للاستعداد، وهو غير الإمكان الذاتي. أقول: الإمكان إما أن يلحظ باعتبار الماهية نفسها، وهو الإمكان الذاتي، وإما أن يلحظ باعتبار قربها من الوجود وبعدها عن الوجود، وهو الإمكان الاستعدادي. وهذا الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان، قابل للشدة والضعف لجهة الكيف، وكذلك قابل للشدة، نعم، وقابل للزيادة والنقصان لجهة الكم. فإن استعداد النطفة للإنسانية، للصورة الإنسانية، أضعف وأبعد، بمعنى أن النطفة لا تقبل مباشرة الصورة الإنسانية، النطفة لا تقبل مباشرة الصورة، استعدادها ضعيف لقبول الصورة الإنسانية، لا بد أن تصير مضغة وعلقة وتمر بكل تلك المراحل حتى تفاض عليها الصورة الإنسانية، حتى تقبل المادة الصورة الإنسانية. فإن استعداد النطفة للإنسانية أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها للإنسانية، يعني للصورة الإنسانية. فهذا هو الاستعداد الحاصل، لكن لكل ماهية سبق عدمها وجودها. إذن هذا الاستعداد يكون حاصلا في الحوادث من الماهيات، في الماهيات المادية. وهذا الإمكان الاستعدادي يعدم من خصوصياته أنه يزول، يعدم ويوجد بعد عدمه، يزول ويحدث للممكنات. فإن الماء بعد تسخنه، بعد أن يصير ساخنا، يصبح فيه الاستعداد، يستعد لصيرورته هواء، يصبح فيه الاستعداد لأن تفاض عليه الصورة الهوائية. بعد أن لم يكن فيه الاستعداد، قبل أن يسخن الماء لم يكن فيه هذا الاستعداد لأن يصير هواء، لكن بعد التسخين يحدث فيه هذا الاستعداد. إذن فقد تجدد هذا الاستعداد، بعد أن زال تجدد هذا الاستعداد. إذن هذا الاستعداد قابل للزوال كما أنه قابل للتجدد بخلاف الإمكان الذاتي. ثم إذا برد زال ذلك الاستعداد. وأما الإمكان الذاتي فقد بينا أنه لا يمكن زواله عن ذلك الممكن فإذا كان هذا لا يمكن زواله وذاك يزول فهذا غير ذاك، فيفرع على ذلك فيقول فيغايره، فالإمكان الاستعدادي مغاير للإمكان الذاتي. المسألة 33 في القدم والحدوث. قال: والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم وإلا فحادث. الكلام في القديم والحادث. الماتن أولا يعرف القديم والحادث، بعد ذلك بمناسبة تعريفه للقديم والحادث ولأنه في التعريف أخذ قيد السبق المسبوق أو غير المسبوق، لأنه أخذ في التعريف قيد السبق يتعرض لبيان أنحاء السبق والتأخر. فأولا نحن نتعرض لتعريف القديم والحادث، ثم نذكر أقسام وأنحاء السبق والتأخر. القديم والحادث لهما تعريفان وتفسيران. الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم، وبخلافه القديم هو الموجود غير المسبوق بالعدم. فالحادث مثلا أنا وأنت، أنت موجود وموصوف بأنك مسبوق بالعدم، لم تكن ثم كنت، لم تكن ثم وجدت. إذن الإنسان كباقي الموجودات التي معنا لا شك ولا ريب واضح أنها من قبيل الموجودات الحادثة. هذا الحدوث يقال له الحدوث الزماني. ما معنى الحدوث الزماني؟ الحدوث الزماني هو أن تنوجد الذات في زمان بعد أن كانت معدومة في الزمان الذي قبله. في الزمان ألف مثلا يكون الشيء معدوما، ثم في الزمان اللاحق لألف ينوجد الشيء. إذا كان الأمر كذلك يقال لهذا الشيء الذي وجد أنه يقال له أنه حادث حدوثا زمانيا. إذن الحادث هو المسبوق بالعدم، والمراد من العدم العدم الزماني، وبالتالي المراد من الحدوث الحدوث الزماني. وهناك تعريف آخر للحادث والقديم، يقولون الحادث هو الموجود المسبوق بالغير، ها ليس المسبوق بالعدم، الموجود المسبوق بالغير، والمراد من الغير أي المسبوق بعلته. إذن الحادث هو كل موجود مسبوق بعلته. أولا تكون علته ثم يكون هو، فهو دائما مسبوق بعلته، إذا كان مسبوقا بعلته فيكون حادثا. بناء على هذا التعريف نقول: لأن كل الموجودات مسبوقة بعلتها الأولى التي هو الباري عز وجل، الباري عز وجل هو علة الكل. إذا كان الباري علة لكل الموجودات، إذن بحسب هذا التعريف فجميع الموجودات لابد أن تكون حادثة. هذا النحو من الحدوث، لابد أن تكون حادثة لأن جميعها مسبوقة بعلتها، مسبوقة بالعلة. هذا الحدوث يقال له الحدوث الذاتي، في مقابل ذاك الحدوث الزمان. ما هو المراد من الحدوث الذاتي؟ المراد من الحدوث الذاتي هو ألا اقتضاء، عدم اقتضاء الذات للوجود، عدم اقتضاء الذات للوجود، أن تكون الذات لا تقتضي الوجود، هذا يعبرون عنه بالعدم الذاتي. هو في واقع الأمر عين معنى الإمكان، ليس إلا معنى الإمكان. عندما يقولون عدم ذاتي يريدون به شقا من شقوق الإمكان، عدم اقتضاء الذات للوجود، فهذا عينه الإمكان. فمرادهم من العدم الذاتي ألا اقتضاء، وهذا العدم كذلك في كلماتهم يعبرون عنه بالعدم المجامع للوجود، يفرقون بينه وبين ذاك العدم الذي في مقابل الوجود. نحن عندنا عدم يكون مناقضا للوجود، فيقولون هذا عدم مقابل للوجود، لأن الشيء إما أن يوجد وإما أن يكون معدوما، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، لا يمكن أن يجتمعا، فهذا عدم يقابل الوجود. لكن عندما يأتون إلى العدم الذاتي يقولون هذا عدم مجامع للوجود. الآن صار واضح لماذا هذا العدم يجامع الوجود، لأن هذا العدم هو عين الإمكان، والإمكان من لوازم الذات، فحتى بعد أن يوجد الشيء لا يصير واجبا بالذات، بل يكون واجبا بالغير، واجبا بالغير يعني ممكن بالذات، فوجوده لا ينفي إمكانه الذاتي، وجوده يجامع إمكانه الذاتي، وبالتالي وجوده يجامع هذا العدم، هذا النحو من العدم الذي يعبرون عنه بالعدم الذاتي. إذن عندنا حدود ذاتي، عندما نقول حادث بمعنى أنه حادث ذاتا غير مسبوق، هو الحادث الذاتي هو المسبوق بالعلة، هو المسبوق بغيره، هو المسبوق بعلته، هذا هو الحادث ذاتا. والحدوث الذاتي لماذا هو مسبوق بعلته؟ لأن ذاته لا تقتضي الوجود، لأن ذاته لا تقتضي الوجود، فهو معدوم. هذا النحو من العدم، هذا النحو من العدم. ما هو المراد من هذا العدم؟ ألا اقتضى، ألا تقتضي ذاته الوجود، واضح؟ فهو معدوم، يقال لهذا العدم، يقال له عدم ذاتي، ويقال لمثل هذا الحادث ولمثل هذا الحدوث بالحدوث، يقال له الحدوث الذاتي. إذن كل ممكن، أقول كل ممكن، حتى لو كان موجودا أزليا، حتى لو كان موجودا أزليا، حتى لو لم يكن حادثا، أو لو لم يكن حادث في الزمان، حتى لو لم يكن حادث زماني، كل ممكن لابد أن يكون حادثا بحسب ذاته، لابد أن يكون حادثا حدوثا ذاتيا، لأن كل ممكن معدوم بالعدم الذاتي. ما هو المراد من العدم الذاتي؟ هو اللا اقتضاء للوجود. كل ممكن لا بد أن يكون مسبوقا بعلته، حتى لو كان أزليا، حتى لو كان أزليا، كما في مثل العقول. العقول عند من يقول بها هي من قبيل الموجودات المجردة الغير حادثة في الزمان. فهؤلاء الحكماء يقولون حتى وإن كانت قديمة في الزمان لكنها حادثة ذاتا، بمعنى أن ذاتها لا تقتضي الوجود، ذاتها مسبوقة بالعلة. لكن هذا السبق ليس سبقا في الزمان، إنما هو السبق كما سوف يأتي، تقدم العلة على معلولها، هذا من قبيل التقدم بالعلية كما سيأتي. إذن هذا هو الحادث. بالمعنى الثاني، الحادث هو المسبوق بعلته، هو المسبوق بالغير، وفي مقابله القديم. القديم بهذا المعنى هو غير المسبوق بالغير، غير المسبوق بالعلة. في الواقع هذا له ينحصر في فرد واحد، ليس له إلا فردا واحدا، وهو الموجود الذي لا علة له، الموجود الذي لا علة له، لا عدم ذاتي له، ليس من قبيل الذوات التي لا اقتضاء لها للوجود، ليس من قبيل الذوات الممكنة، هذا فرد أو ينحصر في فرد واحد، هو الواجب الوجود بالذات. الآن مرة قلنا الحادث هو الموجود المسبوق غير أو المسبوق بالعدم، ومرة قلنا أن الحادث هو الموجود المسبوق بالغير، المسبوق بعلته. هل هناك فارق وفرق بين التعريفين؟ نقول نعم. أين يظهر تظهر الثمرة؟ نقول تظهر فيما لو كان الشيء قديما غير مسبوق بالعدم الزماني، لكنه مسبوق بعلته، كما ذكرنا في العقول. الحكماء قائلون بنحو من أنحاء الوجود، هذا الذي يسمونه بالعقول أو المجردات، فهم يعتقدون أن هذه العقول وهذه المجردات قديمة قدم الله، لكنها موجودة بوجود علتها، موجودة بوجود الباري عز وجل. فهذه بالتعريف الأول لا ينطبق عليها التعريف، لا تكون حادثة. إذا قلنا الحدوث هو أن يكون الموجود مسبوقا بالعدم الزماني، بالعدم يعني بالعدم الزماني، فهذا التعريف لا ينطبق على مثل هذه الموجودات، على مثل العقول. لكن لو قلنا الحادث هو الموجود المسبوق بعلته، فهذه العقول لا شك ولا ريب تكون حادثة، لكن ذاتا وليس في الزمان. ما معنى حادثة ذاتا؟ بمعنى أنها ذاتها لا تقتضي، بمعنى أنها مسبوقة بعلتها، لأن ذاتها لا تقتضي الوجود. الوجود من علتها، وإن كان قديما هذا الشيء، يعني لم تكن هناك اللحظة لم تكن هي موجودة، لكن هذا الوجود دائما كان يفاض عليها من علتها. هم يقولون هكذا، يقولون من جهة، الحكماء هكذا يبررون، يقولون من جهة المفيد تام الفعلية وتام التأثير ومن لا نقص فيه، ومن جهة أخرى هذه القوابل المجردات كذلك تامة القابلية، لا يوجد فيها جهة تمنع استفاضتها وطلبها للوجود والتحقق. فإذا كان الفاعل تاما والقابل تاما فتكون موجودة أزلا وأبدا. وظاهرا هذه العقول التي يبحث عنها الفلاسفة أو يذكرها الفلاسفة هي عينها الملائكة في اللسان الديني، نفسها الملائكة، فيعتقدون بقدمها. نعم، وهذه من المسائل الخلافية بين المتكلمين والفلاسفة. الفلاسفة لا، المتكلمون يعتقدون بأن القديم زمانا منحصر فيه في الباري عز وجل، وأن غير الباري كله حادث في الزمان، كله لا بد أن يكون حادثا في الزمان. الفلاسفة يقولون يكفي أن يكون حادثا ذاتا، يكفي أن يكون ممكنا. إذن في مثل العقول بحسب التعريف الأول للحدوث أو للحادث، الحادث لا، هذا التعريف لن يكون شاملا لها، وبالتالي لن تكون حادثة استنادا إلى التعريف الأول، لكنها استنادا إلى التعريف الثاني، وأن الحادث هو المسبوق بالغير، لا شك ولا ريب أنها حادثة. لكن لا يخفى أن الحادث بالمعنى الأول هو الذي يتبادر، هو المتبادر العرفي إن صح التعبير، هو المعنى الذي ينسبق إلى ذهن العرف. العرف العام، الناس عندما تقول لهم ما هو الحادث، فيقول لك الحادث هو الذي لم يكن في الزمان ثم وجد، ثم وجد. نعم، هذا هو الحادث عنده، الحادث هو الحادث في الزمان. عند العرف العدم ينسبق منه معنى العدم الزماني، أنه لم يكن في الزمان مثلا، هذا هو العدم الزمان، هذا هو العدم، أنه في زمان من الأزمنة لم يكن. أما المعنى الآخر للحدوث، الحدوث الذاتي والعدم الذاتي، فهذا معنى لا يلتفت إليه العرف العام، لا شك ولا ريب في هذا الأمر. قال: والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير، غير مسبوق بعلته، غير مسبوق بالعلة، أو بالعدم، الآن سواء بالعلة أو بالعدم على التعريفين، فقديم، وإلا لو كان مسبوقا بالغير بعلته أو كان مسبوقا بالعدم الزماني فحادث. أقول هذه قسمة للموجود، الموجود إما حادث وإما قديم، فالحدوث والقدم صفتان للموجود. الموجود يوصف بأنه قديم، والموجود يوصف بأنه حادث. هذه قسمة للموجود. وذلك لأن البيان ذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير، إما أن يسبقه الغير، إما أن يكون مسبوقا بعلته أو لا يكون مسبوقا بالغير أو لا يسبقه الغير. فالأول هو الحادث والثاني هو القديم، هذا الأول. ثم يقول: وقد يقال أن القديم هو الذي لا يسبقه العدم، والحادث هو الذي يسبقه العدم. بعد ذلك يتعرض المصنف المتن والشارح يتعرضان لأقسام السبق واللحوق. نحن بعد أن عرفنا الحادث والقديم ذكرنا قيد السبق: المسبوق بالغير، المسبوق بالعدم، غير المسبوق. إذن بهذه المناسبة يتعرض لبيان أنحاء وأقسام السبق واللحوق. أقسام السبق والتقدم 5، وأضاف المتكلمون قسما سادسا فصار المجموع 6 أقسام. القسم الأول: التقدم بالعلية. التقدم بالعلية، ما هو المراد من التقدم بالعلية؟ هو تقدم العلة التامة على معلولها، تقدم العلة التامة على معلولها. مثاله يضربون أمثلة عديدة. واحدا من تلك الأمثلة حركة اليد وحركة المفتاح. نحن إذا أردنا مثلا أن نفتح بابا، أولا نحرك يدنا فيتحرك المفتاح. تقول: حركت يدي فتحرك المفتاح. تأتي بهذه الفاء، هذه الفاء تريد أن تدلل بها على أن الحركة الثانية تتوقف على الحركة الأولى. الحركة الثانية معلولة للحركة الأولى، والحركة الأولى سبب وعلة للحركة الثانية. حركة اليد وحركة المفتاح أحدهما غير مقدم على الآخر بحسب الزمان، كلاهما يوجدان في زمان واحد، متلازمان من جهة الزمان. بحسب الزمان الحركتان متلازمتان، لكن العقل يقول هذا قبل ذاك. لماذا هذا قبل ذاك وهذا سابق على ذاك؟ لأن هذا علة وذاك معلول، لأن هذا سبب وذاك مسبب عنه، لأن هذا مؤثر وذاك أثره. فالحركة الأولى، العقل يفهم أن الحركة الأولى حركة تؤثر الحركة الثانية، هي التي تؤثر، هي التي بسببها تنوجد الحركة الثانية. فيقول: الحركة الأولى متقدمة على الحركة الثانية، وإن كان متلازمان في الزمان. فهذا يسمى تقدم بالعلية. وبخلافه التأخر بالمعلولية، كما يتقدم الشيء لأنه علة يتأخر الشيء لأنه معلول. الشيء كذلك يتأخر لأنه معلول، لأن المعلول متأخر بسبب كونه معلولا عن علته، وإن كان ملازما لعلته في الزمان. فعندنا تقدم بالعلية وعندنا تأخر بالمعلولية. معلولية. وعندنا معية، المعية يمكن أن نتصورها في مثل معلولين لعلة واحدة مثلا، فالمعلولين هذان المعلولان اللذان علتهما واحدة يكونان معا في الرتبة، يكونان معا، إما معا بالمعلولية وإما معا بالعلية، كما لو كان، لو صورنا، لو أمكن أن نصور علتان واردتان على معلول واحد، فالعلتان يكونان معا بالعلية. فعندك تقدم بالعلية، وعندك تأخر بالمعلولية، وعندك معية بالعلية أو بالمعلولية. الآن في الشرح الشارح لا يذكر إلا أمثلة التقدم، لكن من مثال التقدم يتضح مثال أو معنى التأخر والمعية. هذا أول. قال أقول لما ذكر، نقرأ الآن، نقرأ ونطبق. أقول لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير أو العدم على اختلاف التفسيرين، والمحدث هو الذي يسبقه الغير أو العدم، وجب عليه أن يبين أقسام التقدم والسبق حتى يتضح التعريف أكثر. مقابلي التقدم والسبق هو التأخر والمعية. أعني التأخر والمعية. وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم خمسة. الأول التقدم بالعلية، وهو يذكر مثالا كتقدم حركة الإصبع على حركة خاتم، الخاتم في الإصبع، فعندما أحرك يدي تتحرك الخاتم بالضرورة، لكن العقل يقول هذه حركة اليد قبل حركة الخاتم، مع أنهما متلازمان في الزمان، مع أنهما معا في الزمان، لكن العقل يقول هذا قبل ذاك. لماذا قبل؟ لأنه علته والآخر معلوله، فهذا يتقدم عليه بالعلية. فإنه لولا، ولهذا يأتي بهذه اللولا، فإنه لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم. فهذا الترتيب الذي يدركه العقل العقلي هو الذي نسميه بالتقدم بالعلية. هذا القسم الأول. القسم الثاني التقدم بالطبع. التقدم بالطبع هو تقدم العلة الناقصة على معلولها، وهناك فرق بين العلة الناقصة والعلة التامة. العلة التامة يلزم من وجودها وجود معلولها، يلزم من وجودها وجود معلولها، لا ينفك وجودها عن وجود معلولها عنها. إذا وجدت العلة التامة لا بد أن ينوجد المعلول، ويعدم المعلول بعدمها. فيلزم الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذه العلة التامة. العلة التامة ومعلولها متلازمان وجودا وعدما، بخلاف العلة الناقصة، فإن العلة الناقصة وإن لازم من عدمها عدم معلولها، لكنه لا يلزم من وجودها وجود معلولها، وإلا لو لازم من وجودها وجود معلولها، هذا خلاف الفرض، يلزم منه خلاف الفرض، خلاف فرض كونها علة ناقصة وغير تامة. إذن العلة التامة تلازم معلولها في العدم، لا تلازمه في الوجود. مع ذلك العقل يدرك أن العلة حتى وإن كانت ناقصة إلا أنها متقدمة على معلولها، متقدمة على معلولها. فيسمي أو نسمي هذا النحو من التقدم بالتقدم بالطابع. يضرب مثال الواحد والاثنين، يقول الواحد لا يلزم من وجوده الاثنين، لأنه لا يلزم من وجود العلة الناقصة وجود معلولها، لكن يلزم من عدمه عدم المعلول. الاثنين تتوقف، أو الاثنان تتوقف وجودها، وجودها يتوقف على الواحد، إذا ينتفي الواحد ينتفي الاثنين. إذن الواحد له تأثير وله مدخلية في الاثنين، لكنه تأثير ومدخلية غير تامة ناقصة. واضح؟ فهذا التقدم، تقدم الواحد على الاثنين، هذا النحو من التقدم، نقول له التقدم بالطابع. قال الثاني: التقدم بالطبع، وهو أن المتقدم له حظ في التأثير في المتأخر، ولا يكون هو كمال المؤثر، لا يكون المؤثر الكامل، لا يكون علة تامة. وهو كتقد يأتي بمثال: وهو كتقدم الواحد على الاثنين، والفرق بينه وبين الأول واضح، أن المتقدم هناك وجوده كاف، كان كافيا في وجود المتأخر، لأنه علة، لأنه تام التأثير، علة تامة في وجود المتأخر، والمتقدم هنا لا يكفي في وجود المتأخر. القسم الثالث: التقدم بالزمان. مثاله واضح كتقدم الأب على ابنه، تقدم الوالد على ولده. فإن الظرف والزمان الذي يوجد فيه الأب بالضرورة متقدم على الظرف والزمان الذي يوجد فيه الابن. هذا النحو من التقدم يقال له التقدم بالزمان. لا شك ولا ريب أن هذا التقدم خاص بالوجودات المادية التي توجد في ظرف الزمان، التي توجد في الزمان، توجد داخل الزمان، واقعة داخل الزمان، فهذه تنوجد بحيث يكون أحدها قبل الآخر، متقدما على الآخر، فهذا المتقدم يقال له متقدم بالزمان، وذاك المتأخر يقال له متأخر بالزمان. الذين ينوجدون معا تكون المعية هنا معية بحسب الزمان كذلك. الثالث: التقدم بالزمان، وهو أن يكون المتقدم موجودا في زمان، فلا بد أن يكون هذا المتقدم زماني موجود في الزمان مادي، لا بد أن يكون موجودا في زمان، لكن هذا الزمان متقدم على زمان المتأخر كالأب والابن. الرابع: التقدم بالرتبة، والرتبة على قسمين، إما رتبة عقلية وإما رتبة حسية. يأتون بالنسبة إلى الرتبة الحسية بهذا المثال المشهور: تقدم الإمام على جماعة المصلين، على المأمومين، فإمام الجماعة متقدم والمأمومون متأخرون. فهذا التقدم والتأخر تقدم يقال له تقدم رتبي. ثم هو حسي، لماذا هو حسي؟ لأنه يدرك بواسطة الحس. طبعا عندما نقول الإمام متقدم وخلفه جماعة المصلين متأخرون، فهذا بالقياس إلى المحراب، فالإمام متقدم بالقياس إلى المحراب، متقدم على المأمومين بالقياس إلى المحراب. وإلا لو كان القياس إلى جهة أخرى قد ينعكس الأمر، يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدم، هذا يمكن أن يختلف. هذا بالنسبة إلى التقدم الرتبي، بحيث تكون الرتبة حسية، وعندنا تقدم الرتب بحيث تكون الرتبة مدركة بالعقل، الترتب أو الرتب أن تكون الرتبة عقلية. يقولون من قبيل تقدم الجنس على النوع، الجنس متقدم على النوع تقدما رتبيا، وهذا النحو من الترتب والتقدم يدركه العقل. فالعقل أولا يدرك الجوهر، ثم يدرك الجسم، ثم يدرك الجسم النامي، ثم يدرك الحيوان، ثم يدرك الإنسان. فأولا يدرك الجنس ثم يدرك النوع. الآن لماذا يدرك الجنس ثم يدرك النوع؟ لو أردنا أن نعلل نقول نعم، لأن الجنس جزء النوع، وجنس الجنس جزء الجزء، وهكذا يدرك الجزء قبل أن يدرك النوع. كذلك هذا كذلك نفس الكلام يقال هنا في التقدم الرتب العقلي. نقول هذا إذا كان نظرنا بحسب المعنى الأعم لا بحسب المعنى الأخص. إذا كان نظرنا للأعم فالجنس قبل النوع، الجنس متقدم على النوع، لكن إذا كان نظرنا واعتبارنا للأخص فيكون النوع ينعكس، يكون النوع قبل الجنس. قال الرابع التقدم بالرتبة، وهي إما حسية مدركة بالحس كتقدم الإمام على المأموم، أو عقلية كتقدم الجنس على النوع. إيه؟ لكن ماذا قال؟ شوف، إن جعل المبدأ الأعم، إن جعل المبدأ الأعم، كما هناك إن جعل المبدأ المحراب يكون الإمام هو المقدم، هنا كذلك نقول إن جعل المبدأ هو المعنى الأعم فيكون الجنس مقدما على النوع. القسم الخامس التقدم بالشرف والتأخر بالشرف، هذا كتقدم العالم على الجاهل، فالعالم متقدم على الجاهل، وهذا النحو من التقدم يقال له التقدم بالشرف. الخامس التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلم. وكذا أصناف بعد أن انتهى من بيان أصناف التقدم، يقول الكلام في أصناف التأخر والمعية هو الكلام، لا يخلو، المثال يتغير. وكذا أصناف التأخر والمعية. ثم المتكلمون زادوا قسما آخر، المتكلمون أضافوا قسما آخر وضعوا له اسم التقدم الذاتي. ما هو التقدم الذاتي؟ قالوا هو تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، الأمس أمسي متقدم على اليوم، تقدم أمسي على اليوم جزء الزمان الذي مضى متقدم على جزء الزمان الحالي. هذا ليس تقدم بالزمن. لماذا ليس تقدم بالزمان؟ لأن الأمس ليس موجود في زمان أسبق من اليوم، وإلا لو كان الأمس موجود في زمان لكان الأمس الذي هو الزمان موجود في زمان، لكان الزمان موجودا في زمان. إذا كان الزمان موجودا في زمان يلزم منه المحال، ثم هذا الزمان لا بد أن يكون موجودا في زمان، وهلم جرى يتسلسل لا ينتهي. إذن الزمان لا يكون موجودا في الزمان. فالتقدم، تقدم الأمس، جزء الزمان الماضي على الحالي، هذا ليس تقدم بالزمان، لأن الجزء الماضي ليس موجودا في الزمان حتى يتقدم بالزمان. إذن أي نحو من التقدم هذا؟ قالوا هذا التقدم هو تقدم بالذات، الجزء الماضي بذاته متقدم على الجزء اللاحق، والجزء اللاحق بذاته متأخر على الجزء الماضي. ثم المتكلمون زادوا قسما آخر للتقدم وسموه التقدم الذاتي، وتمثلوا فيه، مثلوا له وليس تمثلوا فيه، ومثلوا له بتقدم الأمس على اليوم، تقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض. فإنه ليس تقدما بالعلية، الجزء الماضي ليس علة للجزء اللاحق، ولا بالطبع ولا بالزمان. وإلا لو كان تقدما بالزمان لاحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل الأمر. وظاهر أنه ليس بالرتبة، ليس تقدما بحسب الرتبة ولا بالشرف، فهو خارج عن هذه الأقسام. وهذا ثم يقول وهذا الحصر حصر استقرائي. الحصر إما استقرائي وإما عقلي. الحصر العقلي كما أخذنا هذا المعنى في المنطق دائر بين النفي والإثبات، ودوران الأقسام بين النفي والإثبات يفيد الحصر. نقول الحيوان إما إنسان وإما لا إنسان. في الحصر العقلي لا يمكن أن ينوجد قسما ثالثا، فرض قسم ثالث يلزم منه المحال، يلزم أن يكون أن يرتفع النقيضان في هذا القسم الثالث. في موردنا الأمر ليس من قبيل الحصر العقلي. لماذا؟ لأن هذه الأقسام يمكن الخمسة والستة يمكن الإضافة عليها، يمكن أن نكتشف قسما سابعا وثامنا وهلم جرا. فهذا التقسيم تقسيم استقرائي، أو حصر استقرائي، وليس حصرا عقليا دائرا بين النفي والإثبات. وهذا الحصر استقرائي لا برهاني، ليس عقليا دائرا بين النفي والإثبات، إذ لم يقم برهان على أنه الأقسام منحصرة في هذه، لم يقم برهان على انحصار التقدم في هذه الأنواع والقسمة، إنما تنحصر إذا ترددت بين النفي والإثبات، إذا قام برهان على أن وجود قسم آخر يلزم منه المحال، يلزم منه ارتفاع النقيضين، اجتماع النقيضين وهلم جرا. قال نقرأ المتن: والسبق ومقابلاه اللحوق والمعية، إما بالعلية أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو بالشرف أو بالذات. والحصر استقرائي. والحمد لله رب العالمين.